إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت العاشر من الشهر السادس من عام 34 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. يشرح فيه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. هذا الحديث فيه كلام كثير فيما يتعلق بسنده وما يتعلق أيضا بمتنه. فالحديث من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه نسخة مشهورة عند العلماء من جهة ما وقع فيها من الكلام، ومن أهل العلم من ضعفها وقال إنها لا تصح، خاصة رواية داود بن حسين عن عكرمة فقالوا إن هذه الرواية لا تثبت، ومن أهل العلم من جودها أو صحح بعض الأخبار فيها وجعل الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على تثبيت هذا الخبر. كذلك جاء بهذه النسخة حديث أنه عليه الصلاة والسلام في قصة ركانة حيث طلقها ثلاثا فجعلها فردها عليه عليه الصلاة والسلام وجعلها واحدة. ورواية داود بن حسين عن عكرمة هي ضعيفة كما قال ذلك علي المديني رحمه الله وقال إن روايته منكرة، ولكن ما جاء من تثبيت الرواية هذا لا يعارض كون هذه الرواية ضعيفة، وذلك أن الراوي قد يكون ثقة في نفسه لكن في روايته عن شخص يكون ضعيفا، هذا من جهة الأصل العام، ويكون ضعفه من جهة روايته عن هذا الشخص. كذلك أيضا روايته عن هذا الشخص الأصل فيها أنها ضعيفة، لكن قد نثبت روايته من جهة أخرى لأن لها شواهد أو لأنه ضبط الرواية، لا أن كلام أهل العلم في هذا مختلف، وهذا يتبين بالنظر في كلامه في كثير من الروايات. والبخاري رحمه الله له عناية بهذا الباب، وهو انتقاء روايات الراوي قد يكون عن شيخ هو ضعف فيه لكن ربما ينتقي من رواياته ما يكون جيدا، وبهذا يتبين حسن نظر الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم وانتقائهم، فيرى الناظر ويقول كيف يضعفونه، يضعفه بعضهم ويحكمون بأنه منكر رواية ثم تصحح روايته. فالذين صحوا مثلا هذا الخبر لم يصحوا مطلقا لكن صححوه لأنه محفوظ ومعروف والراوي لم يخطئ فيه. فكون الراوي مثلا يكون ضعيفا في شخص لا يلزم أن تكون جميع رواياته ضعيفة، وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم وخاصة طالب علم الحديث في تراجم العلماء، وأنه ربما يضعف الراوي في شيخ وقد يثبت روايته بعض أهل العلم في عين ذلك الشيخ، لا أنه كلام مختلف لكن من جهة أن روايته لهذا الحديث بخصوصه عرف ثبوتها من طرق أخرى وعلموا أنه حفظ هذا الخبر لا بالنظر لعموم رواياته. وهذا الحديث حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ومن هذا الباب، وإلا فهذا الخبر من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق أيضا عند العلماء في باب الحلال والحرام ضعيف، ولهذا سئل بعضهم فقال تريد التشديد أو قال نقبله يعني في السيرة، أما في الحلال والحرام فنريد من هو أقوى منه. ومع ذلك هو روى هذا الأصل عن داود بن حسين، وداود بن حسين عن عكرمة وروايته ضعيفة، وهذا يبين لك أن من أثبته لأنهم علموا ثبوت الخبر من طرق أخرى أو من شواهده اللي دلت على ثبوته، وهذا ينبغي العناية به، فإنه ينفع في النظر في الأخبار حينما يرى كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل. كما تقدم أن طريقة فقهاء المحدثين هي انتقاء رواية الراوي، وقد نبه على ذلك القيم رحمه الله في كثير من كتبه، منها في كتابه الفروسية رحمه الله، وأيضا نبه على هذا في مواضع في زاد المعاد، وهو مبسوط في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. وهذا الخبر أنه رد ابنته على أبي العاص بن ربيع بالنكاح الأول له شواهد تدل على ثبوته، وأقوى الأدلة في هذا الباب ما رواه البخاري من حديث ابن عباس، وهو في الحقيقة من أقوى الأدلة، ولو أنه ذكره المصنف رحمه الله لكان أولى، لأنه حديث صحيح، ثم هو يحكي الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو حكم المرفوع لأنه تحت نظره ورؤية عليه الصلاة والسلام، وحيث قال كان الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم منزلتين، وأن يعني أنه أن قوما يحاربونه وقوما معاهدون له، فقال وكانت المرأة إذا هاجرت إلى المدينة فحاضت حيضة حل لها أن تتزوج، حاضت حيضة حل زوج، فإن هاجر زوجها كان أحق بها، أحق بها يعني إذا لم تتزوج. وهذا حديث رواه البخاري موصولا في الصحيح، وهو صريح في الحكم ودليل في مثل هذه المسألة التي وقع الخلاف فيها كثيرا، وهو أنها يجوز لها أن تبقى ولزوجها أن يضمها إليه بلا نكاح. وهذه المسألة مسألة إذا كان كافرين ثم أسلم أو أسلم أحدهما وقع فيها الخلاف. الجمهور يقولون إذا أسلم الرجل أو أسلمت المرأة وكان هذا قبل الدخول فإنه ينفسخ عقد النكاح ولا تحل له ولا يحل لها إذا كان قبل الدخول، لأنه ليس هنالك عدة، فبمجرد الإسلام وقعت الفرقة بينهما فلا تحل له إلا بنكاح جديد بعد أن يسلم، أو أن تسلم إذا كانت مجوسية أو وثنية، معنى لم تكن يهودية ولا نصرانية. وإن كان هذا بعد الدخول فقال الجمهور الأئمة الأربعة المشهور عندهم يقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الرجل أو أسلمت المرأة فإنها زوجه ولا يحتاج إلى عقد نكاح، فإن خرجت من العدة فإنه لا تحل له إلا بعقد نكاح بينهما بعد أن يسلم الرجل أو تسلم المرأة إذا لم تكن يهودية أو نصرانية. هذا هو قول الجمهور، وحكى بعضهم على ذلك الإجماع، ولا إجماع في المسألة. والصواب في هذه المسألة ما دل عليه هذا الخبر حديث ابن عباس، وكما تقدم حديث جيد بالنظر إلى شواهده، وتقدم حديث ابن عباس، وكذلك روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن امرأة من أهل الحيرة أسلمت، وأبى زوجها أن يسلم، فكتب عمر في ذلك رضي الله عنه إن شاءت أن تنتظره فلها ذلك، وإلا فلها أن تتزوج. وهذا إسناد صحيح، ولم يجعل الأمر واقفا على العدة. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة مرسلا عن الشعبي مرسل صحيح عن الشعبي بنحو حديث ابن عباس، وروى ابن سعد أيضا من مرسل قتادة بنحو حديث ابن عباس أو قريب منه مما يؤيده ويشهد له. هذا الأصل مبني على هذه الآثار التي جاءت في هذه المسألة، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية العلام القيم رحمه الله. وقد أحكم المسألة العلام القيم رحمه الله، قال ما معناه: لم يأتي في الأخبار تعليق الأمر بالعدة، فإما أن يقال إن الإسلام يفصل ما بينهما إذا أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، ولا يعلق الأمر على العدة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وأنها لا تحل له ولا يحل لها كما قاله ابن حزم وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، أو يقال إنه إن لها أن تنتظره ولو خرجت من العدة، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، ولم يأتي في السنة ولم يأتي في الأدلة أنه علق الأمر بالعدة، أنه علق الأمر بالعدة، وما جاء مما ينقل في هذا فإنه لا يصح، بل هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته التي نقلت عنه في إسلام بعض الصحابيات التي أسلمن ولم يسلم أزواجهن، مثل قصة صفوان ابن أمية مع ابنة الوليد بن المغيرة، وكذلك قصة عكرمة بن أبي جهل مع أم حكيم بنت هشام بن الحارث أو الحارث بن هشام، وكذلك قصص أخرى في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمرأة أن تعود إلى زوجها، فكانت امرأة صفوان بن أمية رجعت له بعد ذلك، وكذلك أم حكيم بنت هشام بن حارث بن هشام ذهبت إلى زوجها عكرمة بن جهل ولحقت به في اليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، ولم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا خرجت من العدة فإنك لا تحلين له، وقصص كثيرة يحتاج بيانها وتأخير البيان عن وقت الحاجة في مثل هذا الأمر العظيم الذي يخفى، وخاصة التحديد بأمر العدة أمره بيانه من أهم المهمات، ولم ينقل ولا حرف في هذا صحيحي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما تقدم هديه وسيرته أن المرأة لها أن تنتظر زوجها ولها أن تتزوج إذا خرجت من العدة. وعلى هذا العدة هل هي ثلاث حيض لذوات الحيض أو أنها تستبرأ بحيضة كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا هو الأظهر لأنه استبراء وليس عدة، ولهذا قال ابن عباس إنها تحيض حيضة ثم بعد ذلك تحل، وهذا في عهد عليه الصلاة والسلام، بل الأمر أعظم من ذلك حيث كنا يهاجرن، وهذا أمر عظيم النبي يطلع عليه ويسأل عنه، فدل على أن الأمر مبني على هذا الأصل، وهو أن لها أن تنتظره وأن الزواج صحيح ولا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح. جاء في الحديث الآخر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عند أحمد وأبي داود أنه جدد النكاح، وهذا الحديث ضعيف وضعفه الأئمة من رواية حجاج بن أرطاة وضعيف، ولم يسمع من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحديث ضعيف، ولهذا جود الأئمة حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب كما تقدم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وكما تقدم في تقرير العلامة القيم رحمه الله وذكره بأحسن تقرير، وذكره بكلام غاية في الحسن والبيان فرحمه الله تعالى. وعلى هذا يبنى الأمر في كل في من أسلم، فإنه إذا أسلم الرجل أو أسلمت المرأة نقول إذا حاضت المرأة حيضة ففي هذه الحال لها أن تتزوج ولها أن تنتظر، وخاصة أنه إذا كان لها منه أولاد فتحرس، وهذا واقع من كثير من النساء اللاتي يسلمن في هذا الزمن ويكون لها أولاد فتجتهد في دعوة زوجها، لكن نعلم أنها لا تحل له، وعليها أن وعليه يجتنبها، وهذا واجب عليه وإن كان كافر وإنه مخاطب، وإن كان كافر لأنه مخاطب، وهي أيضا بإسلامها يجب عليها كذلك أن تجتنبه الفراش، ولا يجوز أن تعاشره ولا أن تخلو به، وهذا لأنها لا تحل له، لا تحل له، فإذا خرجت من العدة فلها الخيار، ولا وإن انتظرته ولو امتد الأمر هذا سنين. وهذا في قصة ابن عباس، حين ابن عباس واضح، فإنها بعد 6 سنين، وهذا 6 سنين من هجرتها، من هجرتها وإسلامه، هجرتها. ووقع خلاف في بعض الروايات في هذا الباب، لكن ما تقدم من تقرير هذا الأصل كما دل عليه حديث ابن عباس واضح من، ولهذا مصنف أعرض عن الرواية الثانية فلم يذكرها، وذكر حديث الرواية الثانية رواية عبد الله بن عمر، وذكر حديث عبد الله بن عباس ولأنه أثبت، وكما تقدم له شواهد. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال أسلمت امرأة،
نعم،
قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه.
وهذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة، لكنه شاهد الباب، وفيه أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت. وهذا فيه إشكال في الحقيقة، فيه إشكال، لكن يعني إن قيل تزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول إني قد كنت أسلمت، فيظهر والله أعلم يعني إذا أسلم زوجها، إذا أسلم زوجها وإسلامه في العدة، هذا لا إشكال عند عامة العلماء، عند عامة، إلا خلاف تقدم إشارة إليه، وأن الإسلام يفصل ما بينهما حتى ولو كان بعد العدة، بعد الدخول، لكن كما تقدم صواب في هذه المسألة، والجمهور يجعلونه بالعدة. فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إني كنت قد أسلمت، زواجها في العدة هذا لا يجوز عند الجميع، زواجها في العدة هذا لا يجوز، وعلمت بإسلامي، علمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. لكن الدلالة من هذا الحديث يعني ظاهرة، وإن كان الحديث ضعيف برؤية سماك عن عكرمة، لكن يمكن أن يستنبط منه ما تقدم في الوجه في حديث ابن عباس، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن عدتها، ولم يقيده بعدتها، ولم يقيده بعدتها، بل ردها إليه عليه الصلاة والسلام. وإذا أسلمت المرأة ثم أسلم زوجها، أسلم زوجها، فإن كان إسلامه بعد العدة فهذا لها الخيار، الأمر بيدها، إن شاءت أن تتزوج وإن شاءت أن تنتظر. وإن كان إسلامه في العدة، إسلامه في العدة في هذه الحالة، وإن كان إسلامه في العدة هو زوجها، على الخلاف في العدة كما تقدم. ومن جمل الحديث فيه إشكال ويحتاج إلى مزيد نظر من جهة معناه، وقوله أن تزوجت فجاء زوجها، لأن إن كان زواجها في العدة فهذا لا يصح، وإن كان زواجها بعد العدة فزواجها صحيح، فزواجها صحيح. ويحتمل أنها تزوجت ظنت أن الإسلام يفصل ما بينهما، أن الإسلام يفصل ما بينهما، وأنها علمت بإسلامه، كانت أسلمت قبل ذلك ثم تزوج ثم أسلم هو، لكنه بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحق بها ما دام أسلم وهي في العدة، ولهذا يكون نكاح ونكاح شبهة إذا كانت قد تزوجت في مثل هذه الحال، ظنت أن إسلامها يفصل ما يفسخ نكاحه منها، وإن كان في العدة فردها إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا لعله أقرب، لعله أقرب أن يقال تزوجت ظنت أنه بإسلامها وقبل إسلامه وهي في العدة أنه ينفسخ النكاح، فبادرت تزوجت، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فردها إلى زوجها الأول لأنه أحق بها. لكن ليس في الأحاديث كما تقدم تعليق انتهاء النكاح فيما بينهما تعليقه بالعدة. هو على هذا يتقرر ما ذكره المصنف في حديث ابن عباس يقول رد النبي ابنته على عاص بن ربيع بالنكاح الأول. بعضهم تأول قوله بالنكاح الأول في الحديث الذي قبل ابن عباس تأول قوله بالنكاح الأول يعني أنه جدد له النكاح على مثل نكاحها الأول، وأنه جدد نكاحها على مثل النكاح الأول، لكنه تأويل مرجوح، تأويل مرجوح. والصواب أنه بالنكاح الأول، أنه لم يجدد نكاحها عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح من الحديث. ولهذا قال ولم يحدث نكاحا، نفس القمارة ولم يحدث نكاحا، معنى أنه أجرى أنه أمضى النكاح على حاله ولم يغير شيئا كما تقدم. فلنقف على هذا، والله أعلم.